بعد الفراغ عن المفهوم في الجملة الشرطية يقع البحث في عدة تنبيهات تتعلق بالجملة الشرطية ومفهومها. التنبيه الأول في بيان وجه عدم المفهوم الجملة الشرطية التي يكون شرطها مسوقا لبيان تحقق الموضوع في الجزاء، كما في قولك مثلا: إن رزقت ولدا فاختنه، فإنه ليس له مفهوم. هنا في مثل هذه الجمل الشرطية، ما هو الفرق بينها وبين الجمل الشرطية التي ليس الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع ويكون فيها مفهوم بناء على ثبوت كبر المفهوم بقبوله؟ الفرق بين الشرطيتين هو أنه الشرط الجملة الشرطية بناء على مسلك القول بالمفهوم يكون الجزاء الحكم في الجزاء معلقا على الشرط ومنوطا به مترتبا عليه، وحينئذ هنا لو كان الجزاء المعلق على الشرط إنما هو وجوب الحكم المقيد بموضوعه، حينئذ وجه عدم المفهوم في الجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع واضح، وهو أنه الجملة الشرطية حينئذ يكون مفاد التعليق فيها هو أن الحكم المقيد بموضوعه معلق على هذا الشرط. فإذا انتفى الشرط المعلق عليه إذا انتفى ينتفي المعلق، وهو الحكم المقيد بالمرتبة السابقة بموضوعه. وحينئذ إن كان الموضوع محفوظا مع انتفاء الشرط فيدل على أنه مع انحفاظ الموضوع هذا الحكم لا يكون ثابتا، كما في: إن جاءك زيد فأكرمه، فإن المعلق وجوب إكرام زيد، والمعلق عليه إنما هو مجيئه، ومجيئه لا وعدم مجيئه لا يساوق انتفاء زيد، بل زيد محفوظ سواء جاء أو لم يجئ، فيكون مفهومه لا محالة أنه حينما لا يجيء زيد لا يجب إكرام زيد. وأما إذا كان الشرط مساوغا مع الموضوع حيث انتفاؤه يستلزم انتفاء موضوع الحكم الجزاء، كما في مثال: إن رزقت ولدا فاختنه، لو لم يرزق الولد فلا ولد حينئذ. في مثل هذا انتفاء الحكم المعلق على هذا الشرط بانتفاء الشرط أيضا ثابت، لكن من باب السالب بانتفاء الموضوع، يعني من باب أنه لا موضوع حينئذ لهذا الحب وهو انتفاء عقلي، فلا يبقى الموضوع لكي يقال حينئذ يدل على أنه يكون الحكم ثابتا في هذا الموضوع حال انتفاء الشرط، بل يكون الانتفاء عقليا. هذا إذا كان المعلق الحكم المقيد للموضوع. لكن قد يقال أنه لماذا يكون المعلق هكذا؟ المعلق هو الحكم مع قطع النظر عن تقيده بالموضوع، ذات الحكم، ذات وجوب الختان، لا وجوب ختان الولد. وحينئذ يكون التعليق مفاده أن وجوب الختان معلق على أن ترزق الولد أنت، مفهومه إذا لم ترزق وجوب الختان يكون منتفيا ولو مع وجود بقاء ولد، ولو ولد شخص آخر غير ولدك. فهنا في هذا التنبيه يحاول السيد الشهيد دفع هذه الشبهة بحسب الحقيقة، وهو أن الجملة الشرطية ظاهرها المعلق على الشارع الحكم المقيد بموضوعه. طبيعي الحكم، لكن طبيعي الحكم المقيد بموضوعه، لا طبيعي الحكم من دون فرض تقييده. أي أن التقييد تعليق على الشارع يكون طارئا على الحكم المقيد، والتقييد بالحكم موضوعه في رتبة متقدمة على التعليق، لا أنه في عرض التعليق في ما بعد التعليق، بل المعلق إنما هو الحكم المقيد بموضوعه السابق، فيكون انتفاؤه حينئذ بانتفاء الشرط دالا على انتفائه فيما إذا لم يكن الشرط موجودا. إذا كان معقولا ثبوت هذا الحكم هو المفهوم، وهو ما إذا كان موضوعه باقيا حتى حين ينتفي الشرط، كما في الشروط التي لا تكون مسابقة مع تحقق الموضوع. وأما إذا كانت مسابقة مع تحقق الموضوع فانتفاء الشرط هناك يوجب انتفاء الحكم، لكن هذا ليس مفهوما، لأنه انتفاء عقلي للحكم يساوق ويلازم انتفاء موضوع الحكم، فلا موضوع حينئذ. وثبوته في موضوع، انتفاؤه في موضوع آخر غير هذا الموضوع الموجود في الشرط الجزاء للحكم، انتفاؤه في موضوع آخر لم يكن معلقا على الشرط، لأن المعلق إنما كان هو الحكم المقيد بهذا الموضوع. فلا بد من إثبات هذه النقطة، وهي أن التعليق ليس للحكم مع قطع النظر عن موضوعه، ليس لمطلق الحكم، وبعبارة أخرى ليس المعلق وجوب الختان الأعم من كونه ختان ولده أو ولد غيره، لكي يكون حينئذ انتفاء الشرط الذي هو حصول الولد له مستلزما لانتفاء هذا الحكم عن أولاد الآخرين، لكي يقال هذا مثلا مفهوم. وإثبات هذه النقطة التي يريدها السيد الشهيد هو أن المعلق على الحكم على الشرط في القضية الشرطية إنما هو الحكم المقيد بموضوعه، إثباته تارة يكون بملاك الاستظهار، الاستظهار أن ما هو المعلق على الشرط إنما هو تمام مفاد جملة الجزاء، جملة الجزاء جملة فيها موضوع وحكم، ثم هذا الحكم المتقيد بالموضوع الذي هو مفاد الجزاء هو المعلق على الشارع. وهذا بيان مثلا إثباتي أو تقريب عرفي لهذه النقطة، وهي أن التعليق حيث أنه تعليق للجزاء التام في المرتبة السابقة موضوعا ومحمولا، تعليق لهذا المفاد التام على الشرط على جملة الشرط، فلا محالة يكون تقييد الحكم بموضوعه في رتبة متقدمة على هذا التعليق، وأن التعليق طارئ وعارض على الحكم الذي يكون متقيدا بموضوعه. وهناك بيان آخر يذكره السيد الشهيد، وهو بيان ثبوتي ونكتة تحليلية حاصلها أنه هنا الجزاء في المقام الجملة الشرطية مع المدلول التصديقي فيها بحسب الحقيقة، المدلول التصديقي في الجملة الشرطية إنما يكون بإزاء نفس هذه النسبة التعليقية أو التوقفية بحسب تعبير السيد الشهيد، التي هي النسبة هي الجملة الشرطية والنسبة الشرطية. وأما الجزاء فيلحق وإن كانت في نفسها نسبة تامة، بحيث لولا الجملة الشرطية لكان المدلول التصديقي بإزائه بإزاء الجزاء، إلا أنه حيث أنه الآن وقعت الجملة الجزائية طرف جزاء للجملة الشرطية، فلا يكون بإزائها بحسب الحقيقة مدلول تصديقي، لا يكون ملحوظا إلا كمدلول تصوري فارغ عن المدلول التصديقي، يلحظ كمدلول تصوري بحسب الحقيقة وكأنه مفهوم، يلحظ كمفهوم، والمفهوم عبارة عن وجوب إكرام مثلا زيد في أكرم زيدا إن جاءك، كأنه قال وجوب إكرام زيد معلق على معلق على مجيئه، أو وجوب ختان الولد معلق على رزقه على أن ترزق الولاد أن يوجد الولاد وحينئذ إذا كان هكذا إذا كان المدلول التصديقي وحسب الحقيقة للجملة بإزاء النسبة الشرطية والتوقفية بين الشرط والجزاء وأن النسبة التامة في الجملة الشرطية التي يكون بإزائها القصد والمدلول التصديقي إنما هو هذه النسبة التوقفية فلا محالة يكون الجزاء ملحوظا كمفهوم إفرادي في طرف هذه النسبة نظير المفاهيم الإفرادية في طرف النسبة والمفاهيم الإفرادية في أطراف النسبة التامة التي بإزائها المدلول التصديقي لا محالة يكون ملحوظة في الرتبة السابقة عليها ويكون التقييدات الناقصة الإفراد سوف يكون تلك النسبة كالنسبة الناقصة بحسب الحقيقة التقييدات والنسب الناقصة في أطراف النسبة التامة تكون رتبتها متقدمة ويكون المنسوب بهذه النسبة الناقصة التحليلية الإفرادية بما هو منسوب وبما هو مفهوم إفرادي متحصل من ذاك التقييد معلقا وطرفا لهذه النسبة التامة التي يسميها سيد الشهيد بالنسبة التوقفية فيكون لا محالة هذا الإطلاق هذا التعليق طارئا على الوجوب المقيد بموضوعه الذي هو زيد في أكرم زيدان والولد في وجوب ختان الولد وحينئذ فإذا كان الوجوب المقيد أو الحكم المقيد بموضوعه هو الطرف لهذا التعليق فإذا كان الموضوع محفوظا مع انتفاء الشار ويدل على انتفاء التعليق يدل على انتفاء الحكم لا محالة وإذا كان غير محفوظا انتفاء الشار مساوقا لانتفاء الموضوع فانتفاء الحكم حينئذ هنا عقلي ولا يمكن استفادة انتفاء الحكم عن موضوع آخر لأن الحكم ذاك الموضوع لم يكن داخلا في طرف الجزاء وفي طرف هذه النسبة التعليقية التوقفية لأن الذي كان طرفا لهذه النسبة إنما هو حكم هذا الموضوع وكموضوع آخر حكمه أجنبي عن مفاد الجزاء هذا التحليل الذي يذكره السيد الشهيد هنا وهذا الكلام صحيح بمعنى أنه لو كان ملاك استفادة المفهوم من الجملة الشرطية التعليم النسبة التعليقية افترضنا أن هذه هي النسبة التامة فلا محالة هذا التحليل يكون صحيحا أما إذا كان ملاك استفادة المفهوم ليس هو هذا التعليق بل لا يعقل أن يكون النسبة التوقفية هي التامة بالبيانات التي تقدم في مناقشة المفهوم وإنما المفهوم يستفاد من مقام التحديد الذي أشرنا إليه فيما سبق والتي يكون في بعض الجمل الشرطية مقام التحديد استفادا حينئذ استفادة المفهوم لا يتوقف على أن يكون المدلول التصديقي للجملة التامة للجملة الشرطية بإزاء هذه النسبة التامة بل يعقل حتى على مقالة المحقق الإصفهاني التي تقدمت فيما سبق بأن يكون المدلول التصديقي بإزاء جملة الجزاء دائما في الجملة الشرطية خبرية كانت أو إنشائية ومع ذلك يستفاد المفهوم بملاك مقام التحديد بلحاظ الشار فإن مقام التحديد مقام آخر ودال آخر بحسب الحقيقة ولا نحتاج إلى هذه النكتة التي يبينها سيد الشهيد وإن كان بناء على مسلكه وتصويره للمفهوم حيث استفاد المفهوم من الجملة الشرطية من النسبة التعليقية والتوقفية وافتراض أن هذه النسبة التوقفية المفادة بهيئة بالجملة الشرطية الكبرى هي المدلول بإزائها المدلول التصديقي ما يذكر هنا بيان فني حينئذ وهو أن طرف هذه النسبة التامة التي بإزائها مدلول تصديقي وهو النسبة التعليقية التوقفية طرفها يلحظ كمفهوم إفرادي لا محالة فإذا كان هذا الطرف مقيدا بقيد لا محالة هذا القيد يكون ملحوظا في رتبة سابقة على هذا التقييد ويكون مأخوذا في المعلق لا محالة قال الكلام على ذاك المسلك تام لكن من لا يرى المفهوم بهذه النكتة أو الذي يسار إنكار المفهوم يرى بنكتة أخرى خاصة لا يتوقف على قبول هذه الفرضية، وهي أن المدلول التصديقي يكون بإزاء النسبة التوقفية والرابط بين الجزاء والشر، وأن الجزاء ليس بإزائها بإزاء النسبة فيها مدلول تصديقي. وهذا بحث تقدم حينما بحثنا نقطة ثانية في النقاط المربوطة بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وهناك نحن استظهرنا أن الجمل الشرطية المدلول التصديقي فيها يكون بإزاء الجزاء لا بإزاء هذه النسبة الشرطية التوقفية. وعلى كل حال هذا أصله مسلم، وهو أنه في فرض كون الجملة الشرطية شرطها مساوقا مع تحقق الموضوع، وانتفاؤه انتفاء الشرط مساوق مع انتفاء موضوع الجزاء لا مفهوم، لأنه إن أريد المفهوم مع حفظ الموضوع فهذا خلف، بانتفاء الشرط ينتفي الموضوع فينتفي الحكم عقلا، وإذا أريد نفي الحكم عن الموضوعات الأخرى غير هذا الموضوع كما في مثال إن رزقت ولدا فاختنه يقال مفهومه إن لم ترزق الولد لا يجب ختان سائر الأولاد أولاد الآخرين، وهذا خارج عن مدلول الجزاء ليس داخلا في الجزاء، لأن الجزاء المعلق على الشرط إنما هو الوجوب الختان المقيد لموضوعه، هذا هو الذي علق وجوب إكرام زيدين لا وجوب إكرام ولو غير زيد، هذا لا نستفيد أن أكرم زيدا إن جاءك أنه إن لم يجئ زيدون لا يجب إكرام عامر مثلا، أي ربط وجوب إكرام زيد المعلق على مجيئه بوجوب إكرام عمرين؟ هذا المقدار من هذه النكتة واضحة وصحيحة هم إثباتا وهم ثبوتا، سواء قلنا بأن المدلول التصديقي بإزاء النسبة التوقفية أو لم نقل بأن المدلول التصديقي بإزاء النسبة التوقفية، لكن حيث أن السيد الشهيد قبل هذا المطلب أن المدلول التصديقي بإزاء النسبة التوقفية حاول أن يقيم بيانا ثبوتيا تحليليا أيضا على هذا، وهو أن أطراف النسبة التامة دائما تكون مفاهيم إفرادية، فلا محالة يكون القيود فيها مقدمة على نفس النسبة التامة التي هنا هي النسبة التوقفية، إلا أن هذه النقطة نحن لا نحتاجها في الواقع، لأنه مع قطع النظر عن هذا التحليل أيضا أصل المطلب صحيح ويتم على كل المسالك والمباني، حتى على فرض أن المدلول التصديقي في الجملة الشرطية يكون بإزاء الجزاء لا بإزاء الشرط، فإنه على كل حال ما يكون معلقا على الشرط إنما هو تمام مفاد الجزاء، يعني الحكم المرتب على موضوعه بما هو حكم مرتب على ذاك الموضوع، فإذا كان انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء الموضوع لا مفهوم لا موضوع لا بقاء للموضوع لكي يدل على انتفائه الحكم فيه، والموضوع الآخر خارج عن مفاد الجزاء على كل حال، هذا واضح. فأصل النكتة نكتة صحيحة واضحة، من هنا تعبير الأصوليين في المقام هذا أنه في موارد كون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع لا مفهوم، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء الحكم عقلا، هذا تعبيرهم، يستلزم انتفاء الحكم عقلا أي في ذاك الموضوع، إن ذاك الموضوع انتفى بانتفاء الشرط فلا يعقل بقاؤه لكي يبحث عن انتفاء الحكم فيه، وموضوع آخر خارج عن مفاد الجزاء لا محالة، إلا أن الشيء الذي يضيفه هنا السيد الشهيد في هذا التنبيه ويستفيد منه في بحث حجة خبر الواحد، أنه قد يكون الجزاء قد يكون الموضوع للحكم في الجزاء محفوظا مع انتفاء الشرط على كل حال، كما في إن جاءك زيد فأكرمه، يعني الصور ثلاثة لا اثنان، صورة الفروض ثلاثة، فرض انتفاء الشرط وثبوته لا يؤثر على الموضوع أصلا، أي الموضوع يكون محفوظا على كل حال سواء انتفى جزاء شرط أو بقي أو وجد الشرط، ففي فرض انتفاء الشرط أيضا الموضوع فعلي كما في مثل أكرم زيدا إن جاءك. الفرض الثاني أن يكون الشرط انتفاؤه مسابقا مع انتفاء الموضوع كما في مثال إن رزقت ولدا فاختنه، وهذا أيضا واضح أنه خارج عن بحث المفهوم، لا معنى للبحث عن وجود المفهوم فيه، لأن انتفاء الشر يستلزم عقلا انتفاء موضوع الحب، وبالتالي انتفاء الحب ونفي الحب عن موضوع آخر أجنبي عن منطوق الجملة الشرطية وعن جزائها. الصورة الثالثة أن يكون الموضوع، أن يكون الشرط بنحو بحيث انتفاؤه قد يستلزم، قد يوجب انتفاء، قد يكون مع انتفاء الموضوع وقد يكون مع حفظ الموضوع. فإن الشرط ربما يكون سنخ شرط في جملة شرطية انتفاؤه لا يسابق انتفاء الموضوع، لا يستلزم انتفاء الموضوع، بل يمكن أن يكون مع انتفاء الموضوع ويمكن أن يكون مع بقاء الموضوع. أي انتفاء الشرط يمكن أن يجتمع مع بقاء الموضوع، تجي الصورة من هذا الكبير. بحيث يكون إطلاق الانتفاء للشرط إطلاقه لا أصله قابلا للجمع مع حفظ مع وجود الموضوع للجزاء. ومثاله آية النبأ بناء على أحد التفسيرين له، فإن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يوجد شرط وهو مجيء الفاسق بنبأ، يوجد جزاء وهو وجوب التبين الذي يعني مثلا عدم الحجية، عدم حجية هذا النبأ. هنا لو كان الموضوع للحوك في الجزاء بوجوب التبين هو النبأ الذي جاء به الفاسق، النبأ المأتي به، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذن يقال انتفاء الشر هو مجيء الفاسق بالنبأ يستلزم انتفاء الموضوع، هو أن هذا النبأ الذي جاء به الفاسق ينتفي لا محالة، فلا يجب التبين من باب انتفاء الموضوع. وأما النبأ الذي يجيء به العادل فذاك خارج عن موضوع الجزاء، ذاك موضوع آخر. النبأ الذي يجيء به العادل لا يجب التبين عن هذا، ليس داخلا في، ليس من المفهوم، لأنه لم يكن نبأ العادل داخلا. هذا تفسير، على هذا التفسير تكون الشرطية آية النبأ مسوقة لبيان الموضوع. أخرى نفسر الآية بهذا النحو بحيث نجد كأنه هكذا كما لو كانت الآية هكذا، النبأ إن جاءك به الفاسق، إن جاءكم به الفاسق فتبين، الموضوع نفس النبأ والحوق وجوب التبين عن النبأ، والشرط إن جاءكم الفاسق بهذا النبأ، النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا. هنا عدم مجيء الفاسق بالنبأ له حالتان، حالة أن لا يأتي العادل أيضا بالنبأ، هنا لا موضوع على وجوب التبين، لكن حالة أخرى أن يكون أن النبأ يأتي به العادل حتى يكون النبأ محفوظا. فإذا قال النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، عدم مجيء الفاسق بالنبأ يشمل بإطلاقه ما إذا كان هناك نبأ وجاء به العادل، فإنه يدخل في موضوع الجزاء لا محالة، لأن الجزاء صار موضوعه النبأ، مطلق النبأ، طبيعي النبأ لا نبأ الفاسق. فإذا صار موضوعه طبيعي النبأ لا نبأ الفاسق، فعدم مجيء الفاسق بالنبأ له حالتان، حالة أن لا يأتي بنبأ لا الفاسق ولا العادل فلا موضوع على التبين، وحالة أخرى أن النبأ يأتي به العادل. وهذا الإطلاق في طرف انتفاء الشرط حينئذ يكفي للمفهوم لإثبات أن النبأ إن لم يجئكم به الفاسق لا يجب التبين حتى إذا جاء به العادل. هذا الإطلاق للانتفاء يشمل صورة مجيء العادل بالنبأ، فيدل على عدم وجوب التبين فيه، والذي هو معنى حجيته، لأن عدم لأن التبين كناية عن عدم الحجية، وعدم التبين كناية عن الحجية لا محالة، فيدل على حجية النبأ الذي يأتي به العادل. فإذا كان الشرط بهذا النحو من هذا القسم الثالث، هنا أيضا يكون المفهوم تامة. اللهم إلا إذا كانت هناك نكتة إثباتية يذكرها السيد الشهيد في بحث حجة خبر واحد أنه حتى إذا فسرت الآية بهذا التفسير أيضا لا مفهوم في الآية الكريمة، وذاك تلك نكتة مربوطة بذاك البحث الذي لعله يأتي في محله من بحث حجة خبر واحد. إذن فتكون الصور ثلاثة بحسب الحقيقة ثبوتان: صورة انتفاء الشاط لا يؤدي إلى انتفاء موضوع الجزاء أصلا كما في إن جاءك زيد فأكرم، وهذا هو المورد الذي يقال بثبوت المفهوم فيه الجملة الشرطية. الصورة الثانية أن يكون انتفاء الشرط مساوقا لانتفاء الموضوع رأسا وفي تمام الحالات، وهذا الذي يتفق على أنه لا مفهوم فيها، لأن انتفاء الحكم في هذا الفرق عقلي عن هذا الموضوع لانتفائه من باب السالب وانتفاء الموضوع، وإن فيه عن موضوع آخر أجنبي عن مفاد الجزاء. والصورة الثالثة أن يكون الموضوع بنحو بحيث يكون الشرط محققا لبعض مصادقه لصنف من مصادق هذا الموضوع، فإذا انتفى يمكن أن يكون الموضوع محفوظا في ضمن مصداق آخر، كما إذا قرأنا وفسرنا الآية المباركة بهذا النحو: النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا. الموضوع لوجوب التبين طبيعي النبأ، ومجيء الفاسق به محقق لبعض حصة من هذه الطبيعة للموضوع لا لتمام الحصاص، فيعقل بقاء حصة أخرى من الطبيعي النبأ من الموضوع للجزاء انتفاء الشرط، فيكون حينئذ مقتضى إطلاق الانتفاء حتى لهذه الصورة صورة حفاظ الموضوع الذي هو طبيعي النبأ ضمن حصة نبأ العادل، إطلاق الانتفاء لوجوب التبين عند انتفاء تلك الحصة أيضا يقتضي المفهوم في هذا المورد، وبالتالي يقتضي حجية نبأ العادل وعدم وجوب التبين عنه. هذه أيضا فرضية الثالثة. هذا ما يرجع إلى التنبيه الأول. التنبيه الثاني: في الواقع إشكال وشبهة على المفهوم ودفع لهذه الشبهة. أما الإشكال والشبهة هو أنه هنا لا إشكال أن الجملة الشرطية يجري فيها ظاهرها في مثلا أكرم زيدا إن جاءك، الجزاء في الجملة الشرطية يؤخذ بالإطلاق فيها بلحاظ المتعلق، يعني حينما نقول أكرم زيدا إن جاءك، إذا جاءك زيدا فأكرمه، فالمقتضى هذه الجملة الشرطية أنه في فرض المنطوق وهو مجيء زيد ما يكون واجبا، في صورة المنطوق في فرض تحقق الشرط ما يكون واجبا ومجعولا من الوجوب، إنما هو وجوب مطلق الإكرام. ولهذا لو احتملنا أنه يجب إكرام خاص عند مجيء زيد، إكرامه بالضيافة مثلا أو إكرامه بدفع مال كثير إليه، ننفي هذا الإطلاق، ننفي هذه القيود المحتملة بالإطلاق، ونقول ظاهر الجملة الشرطية أنه إن جاءك زيدا فأكرمه، طبيعي الإكرام واجب. إذن فالجملة الشرطية ظاهرها ومنطوقها يجري فيه الإطلاق بلحاظ ما هو متعلق الحكم المنطوقي في فرض تحقق الشرط، يجري الإطلاق في متعلق الوجوب لإثبات أن الواجب هنا بحسب الحقيقة طبيعي الإكرام لا الإكرام الخاص، وهو الإكرام بنحو الضيافة مثلا أو بدفع المال إليه، ننفي هذه القيود، فيكفي صرف وجود الإكرام طبيعي الإكرام. حينئذ يقال إذا كان المنطوق في الجملة الشرطية طبيعي وجوب طبيعي الإكرام لا وجوب الإكرام الخاص، لا وجوب الإكرام بنحو الضيافة مثلا، إذن فيكون المعلق على الشرط وهو مجيئه هذا الوجوب، وهو وجوب طبيعي الإكرام، فحينما ينتفي مجيئه لا يكون وجوب طبيعي الإكرام ثابتا بل يكون منتفيا، وهذا لا ينافي أن يكون حينئذ وجوب إكرام خاص ثابتا وهو الإكرام بالضيافة، أن يكون وجوب إكرام خاص وهو وجوب إكرامه بنحو الضيافة أو إكرامه بنحو دفع المال إليه، هذا الإكرام المقيد بقيد، وجوب إكرام مقيد بقيد، هذا يكون ثابتا، لأن هذا لم يكن ثابتا في فرض المنطوق، هذا الوجوب الخاص لم يكن ثابتا في فرض المنطوق لكي ينتفي بانتفاء الشرط المنطوق بمقتضى التعليق. إذن فما يدل تدل عليه الجملة الشرطية من الانتفاء، انتفاء أن يكون هناك وجوب طبيعي الإكرام حين عدم مجيء زيد، لا يوجد وجوب طبيعي الإكرام على زيد، وأما أن يثبت وجوب إكرام مقيد بقيد خاص وجوب الضيافة، هذا لماذا ينتفي؟ من قبيل أنه لو لم يجيء زيد يثبت مثلا حرمة ضربه، ضرب انتفاؤه لا ربط له بهذا الجزاء، أو يثبت في حقه مطلب آخر ليس أصلا من قبيل من سنخ وجوب الاقتداء به الذي ليس إكراما أصلا، أو وجوب مثلا حفظ نفسه المحترمة من الهلاك الذي ليس من باب وجوب الإكرام. الانتفاء الشرط لا يستلزم بالمفهوم، لا يستلزم إلا انتفاء نفس سنخ نفس الحكم المبين في المنطوق لا سنخ حكم آخر. فإذا كان الحكم المبين في المنطوق إنما هو الوجوب طبيعي الإكرام لا وجوب الضيافة، إذن فالذي ينتفي بنحو السالبة الكلية بانتفاء الشرط وجوب طبيعي الإكرام. فلو بر أباه مثلا نقول لا يجب إكرامه بحيث يكون الواجب على المكلف طبيعي إكرامه، لكن لا ينافي أن يكون إذا بر أباه يجب على المكلف ضيافته مثلا، كما يجب حفظ نفسه فيما إذا بر أباه، أو يجب مثلا مصافحته. أي تكليف وأمر متعلق بمتعلق غير هذا الطبيعي، سواء كان عنوانا مباينا مع الإكرام أو كان عنوانا نسبته مع الإكرام نسبة مطلقة إلى المقيد، يعني عنوانا مقيدا الإكرام المقيد، كما أن انتفاء وجوب عنوان آخر ومتعلق آخر انتفاء الشرط أجنبي عن المفهوم، كذلك يكون انتفاء وجوب الإكرام المقيد بالضيافة أو بدفع المال أو بأي قيد من القيود أيضا يكون أجنبيا عن المفهوم، لأن ما يكون مفهوما هو انتفاء سنخ الحكم المقيد بالحكم الموجود في الجزاء، والحكم الموجود في طرف الجزاء في المنطوق إنما هو وجوب طبيعي الإكرام، وجوب الإكرام بلا قيدين، وهذا ينتفي. نعم لا يكون هناك وجوب مطلق إكرام آخر ثابتا في حق عدم مجيئه، لكن يثبت وجوب إكرامه بنحو الضيافة، كما يمكن أن يثبت مثلا وجوب حفظ النفس حين انتفاء الشرط، إن هذه كلها تكون أجنبية حينئذ عن المفهوم. فلا يدل تدل الجملة الشرطية على المفهوم المطلوب، فإن المطلوب من المفهوم لمن يريد أن يتمسك بالمفهوم نفي وجوب الإكرام المطلق في حين انتفاء الشرط مثل إذا جاءك زيد فأكرمه، ونفي أيضا وجوب الإكرام المقيد، فإن الإكرام المقيد أيضا ينفونه القائلون بالمفهوم بإطلاق المفهوم، ولا يقولون الذي ينتفي إنما هو وجوب مطلق الإكرام فقط، بل الإكرام الخاص أيضا ينتفي. إذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه، لا وجوب إكرام مطلق وجوب إكرام مطلق ولا وجوب إكرام خاص بالضيافة بنحو الضيافة مثلا أو بأي قيد آخر من قيود الإكرام، مع أن هذه التوسعة التي هي المدعاة في المفهوم للجملة الشرطية لا يمكن استفادتها من البيان الذي تقدم. هنا السيد الشهيد هذه الشبهة يجيب عليها ببيان هذه النكتة، بنكتة أنه هنا حسب الحقيقة يستفيد من النكتة التي أشرنا إليها فيما سبق، هنا أيضا النكتة التحليلية، أن المدلولة حسب الحقيقة للجملة الشرطية بناء على مسلكه للمفهوم أن الجملة الشرطية مدلولها التام نسبتها التامة ليست بإزاء الجزاء بل بإزاء الشرطية أي النسبة التوقفية أو التعليقية لمفاد الجزاء على الشرط ومفاد الجزاء يكون ملحوظا بنحو مدلول ناقص بنحو المفهوم بحسب الحقيقة جملة الجزاء ملحوظ كمفهوم طرفا لهذه النسبة التعليقية كأنه قيل وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه أكرم زيدا بقوة قولك وجوب إكرام زيد نسبة إضافية ناقصة مفهوم إفرادي في الذهن معلق على مجيئه فيكون حينئذ هنا إذا قبلنا هذا الأساس حينئذ يقول السيد الشهيد أنه هنا يجري الإطلاق في نفس هذا التعليق بمعنى أنه في طرف هذا التعليق يجري إطلاق لإثبات أن ما هو المعلق كما لو حولناه إلى هذا المكافئ الحملي للشرطي وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه هنا يكون التعليق بحسب الحقيقة طارئا على مفهوم وجوب الإكرام ومفهوم وجوب الإكرام الذي طرأ عليه التعليق حكم عليه بالتعليق حكمه أنه معلق على مجيء زيد وجوب الإكرام يكون مطلقا لم يقل وجوب الإكرام الذي يكون هذا الإكرام الواجب وجوبا للذات الإكرام يشمل وجوب الإكرام الذي يكون إيجابا لطبيعي الإكرام ويصدر أيضا على وجوب الإكرام الخاص وجوب إكرامه بالضيافة فإن وجوب إكرامه بالضيافة أيضا وجوب الإكرام مصداق من مصادق وجوب الإكرام كون الوجوب الثابت في مورد لإكرام زيد وجوب إكرام مقيد لا يخرجه عن كونه مصداقا لمفهوم وجوب الإكرام فإن وجوب الإكرام بالضيافة أيضا مصداق من مصادق مفهوم وجوب الإكرام واقع الوجوب يعني الحكم الشرعي المجعول للإكرام المقيد وللإكرام المطلق كل منهما حصة ومصداق من مصادق مفهوم وجوب الإكرام فمفهوم وجوب الإكرام هذا المفهوم له مصداقان مصداقه وجوب الإكرام بلا قيد واقع وجوب الإكرام في مورد بلا قيد مصداقه الآخر وجوب الإكرام بالقيد الخاص وجوب الإكرام بنحو الضيافة فإن وجوب الإكرام بنحو الضيافة لو جعل في موردين إذن ففي ذاك المورد وجوب الإكرام موجود فعنوان وجوب الإكرام يصدق على الإيجاب المطلق للإكرام والإيجاب يعني الإيجاب للإكرام المطلق والإيجاب للإكرام المقيد إذن فإذا كان مفهوم وجوب الإكرام صادقا على وجوبين بالحمل الشايع للإكرام أحدهما لطبيعي الإكرام والآخر للإكرام الخاص بلحاظ مفهوم الوجوب المضاف إلى الإكرام مفهوم الوجوب يكون شاملا لكلتا الحصتين فإذا الإطلاق في طرف هذا المفهوم الذي هو المعلق على الشرط بالنسبة التعليقية في الشرطية مقتضى إطلاقه أن كلتا الحصتين تكونان معلقتين على الشرط فبانتفاء الشرط تنتفي كلتا الحصات بهذا الإطلاق يثبت السيد الشهيد أن الذي يكون معلقا على الشرط إنما هو مفهوم وجوب الإكرام وهذا المفهوم يصدق على الواقع الوجوب بالحمل الشايع المجعول للإكرام لطبيعي الإكرام أو الوجوب بالحمل الشايع واقع الوجوب المجعول للإكرام الخاص فإذا كان هكذا فيدل على الانتفاء عند الانتفاء حتى لوجوب إكرام خاص يبقى حينئذ هذا الكلام أنه إذا كان هكذا إذن فكيف نثبت أن في طرف المنطوق أنه حينما يتحقق الشرط ما يكون فعليا إن بالحمل الشارع وجوبا فعليا متحققا إنما هو وجوب طبيعي الإكرام لا وجوب الإكرام الخاص، لأنه إذا كان هكذا كما أنتم تقولون إذن فالمفهوم تم، لكن المنطوق اختل. حينما يجيء زيدين بأي دليل حينئذ تقولون أن الذي يثبت في فرض مجيء زيدين إنما هو وجوب الوجوب الطبيعي الإكرام لا وجوب الإكرام الخاص؟ لعل في فرض مجيء زيد الذي يكون ثابتا وجوب الإكرام الخاص لزيد لا وجوب طبيعي الإكرام. كيف تثبتون أنه يكون وجوب طبيعي الإكرام؟ هذا معنى أنكم تجرون في طرف الجزاء، في طرف جملة الجزاء أيضا تجرون الإطلاق، وأن هذا متعلق للوجوب للآمر في طرف الجزاء إنما هو مطلق الإكرام. الإكرام المطلق هو الذي يكون متعلقا للوجوب، فتنفون وجوب الإكرام الخاص في طرف الجزاء. وحينئذ هذا الإطلاق لو كان جاريا، والمفروض أن الجزاء يكون ملحوظا طرفا للتعليق وفي الرتبة السابقة مثلا على التعليق، فلا محال لابد أن يكون المعلق إنما هو خصوص هذه الحصة لوجوب الإكرام. هذا يجيب عليه سيد الشهيد بأنه أساسا نحن بناء على تحليلنا لا نستطيع أن نجري الإطلاق في طرف الجزاء قبل جريان التعليق، لأن الجزاء ليس بإزائه مدلول تصديقي أصلا على مسلكه لكي يجري فيه الإطلاق، والإطلاق يجري في أطراف المدلول التصديقي. وقد قلنا أن الجزاء يتحول إلى مدلول تصوري فقط، أي إلى مفهوم، فلا يجري فيه الإطلاق قبل الجزاء قبل التعليق، لا يجري فيه الإطلاق. إذن فكيف نثبت فيه ننفي فيه القيد، قيدية الضيافة مثلا أو الإكرام الخاص إذا تحقق الشرع؟ يقول السيد الشهيد هذا نجريه، هذا نستفيده بإجراء الإطلاق في طرف في طول التعليق، من باب أننا نعلم على كل حال أن المتكلم لا يريد فقط أن يثبت التعليق، لا يريد أن يقول يخبر أن وجوبات الإكرام كلها لزيد معلقة على الشرط على مجيئه الذي هذا يستفيد منه المفهوم، لا يريد أن يقول هذا فقط، بل يريد أن يقول أكثر من هذا، يريد أن يقول أن وجوبات الإكرام وجوب الإكرام معلق على مجيئه، وأنه في فرض المجيء أيضا يوجد وجوب إكرام. هذا المدلول الثاني ليس هو المدلول الأصلي للكلام، وإنما يستفاد بدلالة مثلا التزامية أو سياقية، أو أنه فإن المتكلم يريد أيضا أن يبين أنه في فرض الشرط تحقق الشرط يكون هناك وجوب إكرامين. هذا المدلول الطولي الذي يستفاد في طول التعليق نجري فيه الإطلاق، فيكون الإطلاق بحسب الحقيقة جاريا في متعلق الوجوب بعد الإطلاق السابق، يعني في طول التعليق لا قبل التعليق. ومن هنا هم نستفيد بذاك الإطلاق في طرف التعليق أن المعلق مفهوم وجوب الإكرام مطلقا لا حصة خاصة من وجوب الإكرام، وهذا إطلاق في مفهوم في طرف الوجوب بما هو مدلول تصوري، ليس لا بما هو مدلول تصديقي، في طرف الوجوب بما هو مدلول تصوري. فمطلق الوجوب الأعم من الوجوب المتعلق بالإكرام الخاص أو بطبيعة الإكرام يكون معلقا، وبهذا يستفيد الانتفاء تمام أنحاء وجوب الإكرام حتى المقيد، حتى وجوب الإكرام بالضيافة. ثم في طول هذا التعليق حيث أن المتكلم أيضا يريد أن يبين أن في فرض مجيء زيد يكون هناك وجوب الإكرام فعليا، لا يريد فقط أن يبين الانتفاء حالات الانتفاء، بل بالمطابقة يريد أن يبين حالة التحقق للشرط، فيكون في مقام بيان جعل وجوب في هذه الحالة. وحينئذ نقول حيث أنه لم يقل إلا أكرم، لو كان مقصوده إكرام خاص كان ينبغي أن يبين، فننفي بهذا الإطلاق أن يكون هناك قيدون. بهذا النحو يريد السيد الشهيد أن يدفع حينئذ هذه الشبهة، فهم يحافظ على انتفاء دلالة الجملة الشرطية على انتفاء تمام أنحاء وجوب الإكرام لزيد، حتى وجوب الإكرام المقيد بقيد خاص كالضيافة مثلا، وهم في نفس الوقت يجري هذا الإطلاق في المتعلق بلحاظ المنطوق يجريه، لكن يجريه في مرتبة متأخرة فيما بعد التعليق، حيث أن المتكلم أيضا يريد أن يبين حكم المنطوق ولم يبين إلا أصل وجوب الإكرام، فنستفيد أنه لا يوجد قيد زائد على المتعلق وهو ذات الإكرام، وإلا كان يبينه فننفي دخله في طرف المنطوق. إلا أن هذا البيان أقل ما فيه أن يقال أنه خلاف الوجدان، يعني فيه عناية واضحة، وهذه إحدى المشكلات التي بحسب الحقيقة تنشأ من ذاك التحليل للجملة الشرطية، وأن مدلولها التصديقي بإزاء النسبة التوقفية والتعليقية، وأن الجزاء ليس بإزائها مدلول تصديقي وإرادي. وسوف يأتي مزيد توضيح لهذا الإشكال حينئذ.